بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. بعد أن انتهينا من بيان أقسام دوران الأمر بين الأقل والأكثر، تارة يكون أقل والأكثر في الأجزاء، وأخرى في الشرائط، وأخرى على نحو التعيين والتخيير، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، التعيين والتخيير العقليين، التخيير والتعيين الشرعيين، وهكذا. هذه الأنواع درسناها. الآن نأتي إلى ملاحظات عامة تدور حول بحث الأقل والأكثر. نبحث ذلك ضمن نقاط. النقطة الأولى: دور الاستصحاب في هذا الدوران، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ينبه السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أن لقائل أن يقول بأن الاستصحاب، عليكم السلام، بأن الاستصحاب يؤدي دور البناء على الأقل، كما أن من لقائلا أن يقول أن دور أن الاستصحاب يؤدي إلى البناء على الأكثر ونفي الأقل. فلا بد وأن نوضح كلا من هذين الدعويين أو من هاتين الدعويين. أما دعوى من يقول بأن الاستصحاب يؤدي إلى البناء على الأقل، ضرورة الالتزام بالأقل، عفوا، يعني الدعوة الأولى الأكثر، ضرورة الالتزام بالأكثر، هذا نقدمه، نقدم القول بضرورة البناء على يعني الجزء الزائد أيضا يجب علينا أن نؤديه، نقدم هذه الدعوة. الاستصحاب يؤدي هذه النتيجة، يؤدي إلى هذه النتيجة. فبيان ذلك، بيان ذلك أنه يقول أن المكلف عندما مثلا يشك في الجزء الزائد، نرجع إلى مثال جزئية السورة مثلا في الصلاة، فيدور الأمر عنده بين أن يكون الوجوب قد تعلق بتسعة أجزاء أو بعشرة أجزاء، فعندئذ هو يعلم بالجامع، بالجامع بين وجوبين، إما وجوب متعلق بتسعة أجزاء أو وجوب متعلق بعشرة أجزاء، وهذا الوجوب إن كان وجوبا متعلقا بتسعة أجزاء فينتهي هذا الوجوب ويسقط بمجرد أداء تسعة أجزاء، وأما إذا كان هذا الوجوب متعلقا بعشرة أجزاء فلا ينتهي بمجرد أداء تسعة أجزاء، بل لا بد من ضم عشرة أجزاء، ضم الجزء العاشر حتى يسقط هذا الوجوب. إذن هذا عينا من قبيل الشك بين الفرد القصير والفرد الطويل في القسم الثاني من استصحاب الكلي. وتذكرون الأقسام الثلاثة من استصحاب الكلي في الحلقة الماضية لابد أسير. استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: تارة أن الشك في الكلي ينشأ من الشك في استمرارية نفس الفرد الذي كنا نعلم به سابقا، فالشك في بقاء نفس الفرد أدى إلى الشك في بقاء الكلي، لأن الفرد بل يحقق الكلي، الكلي يوجد بوجود فرد منه، فشككت في بقاء إنسان في المسجد في بقاء الإنسان في المسجد لأنني كنت أعلم بأن زيد كان موجودا سابقا ثم شككت في بقائه في بقاء نفس زيد، إذن فقد شككت في بقاء الإنسان. هذا هو القسم الأول من استصحاب الكلي وهو يجري. والقسم الثاني من استصحاب الكلي ما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من أنني كنت من أول الأمر مرددا بين أن يكون هذا الموجود هل هو الموجود القصير أو الموجود الذي له قابلية الاستمرار، هل أن زيد كان موجودا في المسجد وقد خرج قطعا أو أن الذي كان موجودا في المسجد كان هو عامر الذي ربما يكون لا زال موجودا. ففي بداية الأمر كان شخص ما موجودا في المسجد قطعا، إما زيد الذي وجوده إن كان فهو قصير أو عامر الذي وجوده إن كان فهو طويل أو من الممكن أن يكون طويلا أن يكون وجوده طويلا. فتردد الأمر دار الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. فهنا قلنا بأنه استصحاب الفرد ما يجري لكن استصحاب الكلي يجري. في القسم الأول هم استصحاب الفرد يجري وهم استصحاب الكلي يجري، لكن في القسم الثاني استصحاب الفرد ما يجري لأن الفرد القصير قد انتهى قطعا والفرد الطويل ليس لنا يقين بحدوثه، إذن فلا نستطيع لا أن نجري الاستصحاب على هذا الفرد ولا على ذاك الفرد، فاستصحاب الفرد ما يجري في هذا القسم، لكن استصحاب الكلي يجري، استصحاب كلي الإنسان يجري إذا كان الحكم الشرعي يترتب الأثر الشرعي يترتب على الكلي على كلي الإنسان. والقسم الثالث هو ما إذا كنا شككنا في بقاء الكلي في ضمن فرد آخر ونعلم أنه فرد آخر، كان زيد موجودا وقد خرج قطعا، وهل أنه عند خروجه بل اقترن خروجه بدخول شخص آخر أي بدلا عنه أو لا ما ندري، فليس الآن دائرا بين فرد قصير وفرد طويل بل أحد الفردين انتهى قطعا والفرد الآخر هل حدث مقترنا بانتهاء الفرد الأول أو لا ما أدري. فهذا هو القسم الثالث. هذا الاستصحاب في هذا القسم الثالث قالوا حتى على نحو الاستصحاب الكلي ما يجري، لا استصحاب الفرد ولا استصحاب الكلي. طب هنا يقول صاحب هذا الكلام يقول بأننا نطبق فكرة القسم الثاني يعني الذي يدور فيه الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل، فنقول بأنه الجامع بين وجوب 9 أجزاء ووجوب 10 أجزاء الذي نعلم به هذا كلي، هذا الكلي مردد بين فردين وهما وجوب 9 أجزاء ووجوب 10 أجزاء، ياه القصير ياه الطويل، وجوب 9 أجزاء هو الفرد القصير. ليش قصير؟ لا لأن متعلقه أقل بل لأن هذا الوجوب ينتهي بمجرد أن يؤدي المكلف 9 أجزاء، بمجرد أن يؤدي 9 أجزاء ينتهي هذا الوجوب يسقط، بينما إن كان الوجوب هو الوجوب 10 أجزاء والفرد الآخر الذي هو وجوب 10 أجزاء فلا ينتهي هذا الوجوب بمجرد أداء 9 أجزاء بل يظل يبقى مستمرا إلى حين أداء الجزء العاشر. إذن فالفرد الأول وهو وجوب 9 أجزاء إن كان هو الموجود في الواقع فهو قصير تنتهي مدته بمجرد فعل 9 أجزاء، وإن كان الفرد الثاني هو المتحقق واقعا وهو وجوب 10 أجزاء فهو فرد طويل لا ينتهي بمجرد فعل 9 أجزاء بل لا بد وأن يؤدي 10 أجزاء بأجمعها حتى ينتهي، وهذا يعني أنه يدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل، فعندما يؤدي 9 أجزاء يشك في أن الكلي لا زال باقيا كلي هذا وجوب وجوب الجامع بين الوجوبين لا زال باقيا او انتهى، لانه ان كان الفرد المتحقق في الواقع هو الفرد الاول القصير فقد انتهى، وان كان هو الفرد الثاني الطويل فلم ينتهي. فعندما يؤدي التسعة اجزاء يشك في انه هل انتهى هذا الكلي او لا زال باقيا، فيجري استصحاب الكلي، يجري استصحاب الكلي ويثبت بذلك ان الوجوب لا زال باقيا، ان جامع الوجوب لا زال باقيا وعليه، فلا بد وان يتأكد من امتثال هذا الوجوب الجامع، والتأكد من امتثاله لا يحصل إلا بأداء الجزء العاشر. إذن فمقتضى الاستصحاب، مقتضى استصحاب الكلي بهذا النحو الذي شرحناه الالتزام بالعشرة أجزاء، الالتزام بفعل الجزء العاشر أيضا. هذه هي الدعوة الأولى التي قد يدعى. خب يعني إذن في مثل القسم الأول الذي يكون العلم علم تفصيلي بفرد واحد، أنت تقول ما يجري أصحاب الكلي في القسم الأول من الأقسام الثلاثة من أصحاب الكلي، وجود زيد ثم أشك نفس أن نفس زيد لا زال باقي أو غير باقي، هنا تقول بأنه فقط يجري أصحاب الفرد، ما يجري أصحاب الكلي، يجري أصحاب الكلي، لكن الاستصحاب ما ينحصر بالفرد، الاستصحاب يجري حتى على الكلي إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي لا على الفرد. إذا نظر لله أنه ما دام إنسان في المسجد، لا ما دام زيد في المسجد، بل ما دام إنسان في المسجد يظل يسبح، فكان موضوع نذره هو وجود إنسان في المسجد لا وجود زيد في المسجد، فإذا شك في بقاء زيد في المسجد أنا يجري استصحاب الكلي، استصحاب كلي كلي الإنسان، يجري استصحاب كلي الإنسان بالرغم من أنه يعلم بأن هذا الكلي إن كان باقي فهو باقي في ظن زيد بالذات، فيجري استصحاب آثار الكلي يترتب، آثار الكلي تترتب على الفرد. بل هذا الجامع يتحقق بتسعة أجزاء، الجامع بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، هذا الجامع يتحقق بتسعة أجزاء. استصحاب الجامع، الجامع إلى بعد أداء تسعة أجزاء يشك في أنه الجامع لا زال باقي أو سقط، لأنه إن كان هذا الجامع مختصا بتسعة أجزاء فقط سقط، وإن كان هذا الجامع متحققا بعشرة أجزاء في علم الله وهو وجوب عشرة أجزاء فلم يسقط، فيجري استصحاب هذا الجامع، يجري استصحاب هذا الجامع، وهو دائما الفرد القصير والفرد الطويل بهذا النحو، عندما يشك في أنه من أول أم كان زيدا في الدار أو عمر، إن كان زيدا في الدار فقد خرج قطعا، وإن كان عمرا فهو مستمر، كيف يجري استصحاب كليا الإنسان بالرغم من أنه ربما كان زيد وقد انتهى، إن كان زيد فقد انتهى، فهنا نجري استصحاب الكل، ما نجري استصحاب الفرد، نجري استصحاب الكل، يقول بأنه كلي الإنسان لا زال باقيا. هذا بهذا البيان يريد أن يثبت أن الحكم الظاهري هو البناء على وجوب عشرة أجزاء عملا، لا بد وأن يؤدي الجزء العاشر حتى يمتثل الجامع، حتى يمتثل جامع الوجوب. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. يرد على ذلك أن هذا الاستصحاب الكلي ما لا تريد أن ترتب عليه، هل تريد أن ترتب عليه آثار الفرد أو آثار الكلي؟ شنو؟ أما آثار الفرد فما يمكن ترتيبه على هذا، لا يمكن أن نثبت بذلك أن الذي كان واقعا هو وجوبه عشرة أجزاء، لا يمكن، إذ أنه في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة لاستصحاب الكلي لا يجري استصحاب الفرد، إنما يجري استصحاب الكلي لا يجري استصحاب الفرد، كما وضحنا في القسم الأول يجري هم استصحاب الفرد وهم استصحاب الكلي، أما في القسم الثاني فاستصحاب الفرد ما يجري، فقط يجري استصحاب الكلي، فلا يترتب عليه آثار الفرد، إنما يترتب عليه آثار الكلي لا آثار الفرد. إذن فلا يمكن أن نثبت بهذا الاستصحاب أن بقاء الفرد الثاني، بقاء وجوب عشرة أجزاء، وجوب عشرة أجزاء لا يثبت بقاؤه، وإنما إن كان يثبت فيثبت وجوب الجامع لا وجوب الفرد، لا هذا الفرد من الوجوب، هذا الفرد من الجامع لا يثبت بهذا الاستصحاب، لأنه في القسم الثاني استصحاب الفرد ما يجري، فقط استصحاب الكل يجري. إذن فهذا الفرد الثاني لا يمكن إثباته بهذا الاستصحاب. يبقى ماذا؟ يبقى إثبات الجامع، أن الجامع يقول الجامع بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء نحن نعلم به وجدانا، ما يحتاج إلى استصحاب. الجامع بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء نعلم به وجدانا، فهذا الاستصحاب ما يحقق أكثر من العلم الوجداني، والعلم الوجداني قد قلنا بأنه ينحل إلى ماذا؟ إلى تفصيلي وشك بدوي. هذا الجامع نحن نعلم بأنه متحقق ضمن تسعة أجزاء، والجزء العاشر مشكوك بالشكل البدوي على شرح وتفصيل النظر مع جميع البراهين المضادة لهذا وردها، جاءت براهين ورددناها ورفضناها. نحن وضحنا سابقا بأن علمنا بالجامع بين التسعة أجزاء وعشرة أجزاء، هذا العلم بمجرد أن يفعل التسعة أجزاء ينتهي هذا العلم، لأن هذا الجامع قد متحقق بالتفصيل ضمن تسعة أجزاء بالعلم التفصيلي، والجزء الزائد يكون شكا بدويا، فهذا الاستصحاب ما رح يحقق شيء، ما رح يحقق فد أثر عملي مترتب على الجامع أكثر مما يترتب على العلم الوجداني، والعلم الوجداني لم يؤثر، فكيف بالعلم التعبدي الحاصل بالاستصحاب؟ هذا الاستصحاب ما رح يحقق لنا أكثر من العلم الوجداني الذي موجود لدينا وجدانا، فهذا الاستصحاب ما رح يؤثر أكثر مما ذكرنا سابقا من أنه علم تفصيلي بهذا الفرد وشك بدوي في الجزء الزائد. لاحظوا العبارة. ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. أولا، دور الاستصحاب في هذا الدوران. قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لإثبات وجوب الاحتياط، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. لإثبات وجوب الاحتياط يعني أنه لا بد من الالتزام بالجزء الزائد أيضا، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة يعني أنه بالإمكان الاكتفاء بالأقل. هو نعلم بأنه واقعي، لكنه بالنتيجة وجب علينا أن نحتاط بنحو أن لا نكتفي بالأقل، بل لابد وأن نأتي بالزائد أيضا. هاي النتيجة، يعني نتيجة هذا الاستصحاب أننا لا يحق لنا أن نكتفي بالأقل، لأنه إذا اكتفينا بالأقل نظل نشك أن الوجوب سقط أو لم يسقط، فالوجوب الجامع سقط أو لم يسقط، فنستصحبه ونثبت بأنه إذن لابد وأن نعمل بالجزء الزائد أيضا حتى نتأكد من سقوط الجامع. هذه مناقشة في أصل استصحاب الكلي. استصحاب الكلي يجري بقطع النظر عن فردين. استصحاب الكلي يجري إذن نستصحب بقاء الوجوب بقطع النظر عن أن يكون وجوب تسعة أو وجوب عشرة. الوجوب نستصحب بقاءه، ولا نتأكد من سقوط الوجوب إلا بأن نؤدي الجزء العاشر. هكذا يدعي صاحب هذا الاستصحاب، هكذا يقول. فيكون استصحاب يكون سميه بحكم ظاهري أو سميه بأنه نتيجته الاشتغال، يعني يشتغل الذمة بالجزء الزائد حتى نتأكد من امتثال ذاك الوجوب الكلي الذي بنينا على استمراريته. نفس النتيجة، تارة لإثبات وجوب الاحتياط وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. أما التمسك به على الوجه الأول يعني لإثبات وجوب الاحتياط، فبدعوى أن نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة، ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك بل يستمر، إذن يدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه استصحاب هذا الجامع ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي. والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة لأن ذلك هو لازم بقائه، فهذا من الأصول المثبتة لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. قلنا في بحث الكلي أنه لما لا يمكن إثبات الفرد باستصحاب الكلي في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي، الوجه في عدم إمكان إثبات الفرد لأنه أصل مثبت يصبح. إذا شككنا في أن الداخل في الدار هل هو زيد الذي يكون وجوده قصيرا أو هو عامر الذي يكون وجوده طويلا، خب ألا يمكن أن نجري استصحاب بقاء الإنسان وبذلك نثبت أن الذي كان موجودا إذن كان هو عامر لا زيد، لأن زيد قصير وعامر هو الطويل، فنجري استصحاب الكلي لأن كلية الإنسان كان موجودا والآن نشك في بقاء كلية الإنسان، فنجري استصحاب الكلي ونثبت عن طريق استصحاب الكلي أنه إذن كان الذي هو موجود في الدار هو عام لا زي. خب قلنا أن هذا استصحاب يصبح مثبت، يصبح تمسك بلوازم الاستصحاب لأنه هذا الكلي إن كان باقيا فبما أننا نعلم بأن الفرد الأول قد خرج فينحصر أن يكون هذا الكلي موجودا ضمن عامر، هذا من اللوازم العقلية لبقاء الكلي، اللازم العقلي لبقاء الكلي أن يكون ضمن هذا الفرد لا ذاك الفرد لأن ذاك الفرد خارج قطعا فينحصر أن يكون في هذا الفرد الثاني، هذا من اللوازم العقلية لبقاء الكلي. فلا يمكن أن نجري استصحاب الكلي ونثبت باستصحاب الكلي تعيين الفرد، هذا غير ممكن لأنه تمسك بلوازم الاستصحاب. بلي إن أريد به إثبات وجوب العشرة لأن ذلك هو لازم بقائه فهذا من الأصول المثبتة لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب، وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب استصحاب الكلي نقتصر على إثبات الجامع فهذا لا أثر له لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، إثبات الجامع ما رأي إلا استصحاب، عندنا علم وجداني بالجامع وهذا الجامع منحل إلى علم تفصيلي وشك زائد، وقد فرضنا أن العلم به لا ينبالي فهذا لا أثر له لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا أن العلم به يعني العلم بالجامع لا ينجز سوى الأقل، العلم بهذا الجامع لا ينجز سوى الأقل بلي لأنه منحل والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض، والجزء الزائد الذي لم يحصل مشكوك بالشكل البدوي فنجري عنه البراءة. وأما التمسك به على الوجه الثاني وأما دعوى الاستصحاب بنحو يؤدي إلى نتيجة البراءة عن الجزء الزائد ذلك بأن نقول بأنه بدلا عن البراءة نجري استصحاب عدم وجوب هذا الجزء الزائد أو عدم الوجوب المتعلق بالعشرة، الوجوب المتعلق بعشرة أجزاء مشكوك فنجري استصحاب عدمه، نجري استصحاب عدمه إما منذ ما قبل دخول الوقت قبل أن يدخل الزوال لم يكن يجب علينا صلاة ظهر مشتملة على سورة قطعا لأنه لم يدخل الوقت، وبعد أن دخل الوقت هل وجب علينا صلاة مشتملة على سورة أو لا نشوف، فنجري استصحاب عدمه منذ ما قبل دخول الوقت منذ ما قبل الزوال، هذا استصحاب عدم الفعلية. ويمكن أيضا استصحاب عدم الجعل منذ صدر الشريعة لأنه كان في يوم ما ماكو أي حكم شرعي على الناس سوى قول لا إله إلا الله في بداية في صدر الشريعة الإسلامية عندما نسخت الشرائع السابقة ولم يشرع في الإسلام بعده إلا وجوب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك الأحكام شرعت بالتدريج، فمن ذاك الحين لم يكن قد شرع وجوب عشرة أجزاء، وجوب صلاة مع سورة قطعا. وبعد ذلك هل شرع ذلك أو لا؟ مشكوك، فنجري استصحاب عدمه. هذان الاستصحابان هما الاستصحابان اللذان أشير إليهما في نهاية بحث البراءة، في نهاية بحث البراءة في الحلقة السابقة درست أنه بالإمكان التمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة في أدلة البراءة. من ضمن أدلة البراءة الدليل الأخير من أدلة البراءة دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب يدل على البراءة في كل شك، في كل شك يدل على البراءة، إما استصحاب عدم فعلية التكليف أو عدم جعل التكليف. هناك شرحنا شكليا من الاستصحاب، إما من استصحاب عدم الفعلية من ما قبل شرط من الشرائط كشرط الوقت، كشرط دخول الوقت، فهذا يصير استصحاب عدم الفعلية، وإما استصحاب عدم الجعل منذ صدر الشريعة. نفس هذين الاستصحابين يطبقهما في المقام على من؟ على وجوب الأكثر، ويقول بأنه لا يتعارض مع استصحاب مشابه له عن وجوب الأقل، لأنه بنفس البيان الذي رفضنا جريان البراءة عن الأقل، بنفس البيان نرفض جريان الاستصحاب عن الأقل. كيف قلنا بأنه جريان البراءة عن الأقل لغو؟ لأنه هل تجري البراءة لإثبات جواز فعل الأكثر دون الأقل؟ هذا مستحيل. كيف يفعل الأكثر ولا يفعل الأقل؟ هذا مستحيل أن يفعل الأكثر ولا يفعل الأقل، هذا ما له معنى. وإذا تريد أن تجري البراءة لإثبات أن من يترك الأقل وبالتالي الأكثر أيضا ينترك سوف لا يعاقب يؤمن، هذا باطل أيضا، لأنه هذا مساوق للمخالفة القطعية، والمخالفة القطعية لا يمكن التأمين عن المخالفة القطعية. إذن فلا يمكن إجراء البراءة عن الأقل، فتجري البراءة عن الأكثر بدون معارض. هنا نقول أنه لا يمكن إجراء استصحاب عدم الوجوب الأقل، لأنه عدم وجوب الأقل تجري استصحابه لإثبات من؟ تجري استصحاب عدم وجوب الأقل لإثبات أن الواجب هو الأكثر لا الأقل، أن الواجب هو الأكثر لا الأقل. إن كان تريد أن تثبت ذلك، إذا قصدت عملا أن يعمل بالأكثر ولا يعمل بالأقل فهذا مستحيل. وأما إذا أردت أن تثبت على نحو التشريع بأنه التشريع لم ينصب على الأقل بل انصب على الأكثر، فهذا أهم يرجع إلى أصل مثبت، يصير أصل مثبت أن تجري عدم هذا الوجوب لإثبات أن الوجوب الذي حصل هو ذاك، هذا من لوازمه العقلية أن تنفي هذا لإثبات ذاك، هذا من لوازم العقلية فلا يجري. وإذا أردت أن تجري استصحاب عدم وجوب الأقل للتأمين عن ذلك حتى في فرض الترك نهائيا، ترك الأقل وبالتالي الأكثر هم ينترك، فإذا أردت إثبات التأمين فلا يصح، لأن هذا المورد مورد المخالفة القطعية، فالمخالفة القطعية لا يمكن التأمين. إذن كما أن البراءة قلنا لا تجري عن الأقل، استصحاب العدم أيضا لا يجري في الأقل، وبالتالي يبقى استصحاب الأكثر، استصحاب عدم الأكثر بدون معارض، وهذا طبعا لا بأس به، يعني الأصل المؤمن نجري عن الأكثر دون الأقل سواء البراءة أو غير البراءة من الأصول المؤمنة، من جملة الأصول المؤمنة أن استصحاب العدم، هذا بعد السيد لا يرد عليه بشيء. بلي هم مؤمنون عندنا مثل إجراء صلاة البراءة وصلاة الاحتياط في عند احتمال النجاسة، عند احتمال النجاسة هم تجري صلاة الطهارة هم تجري صلاة البراءة، أو عند الشك في الحرمة هم تجري صلاة الحل هم تجري صلاة البراءة، يصير مؤمنون يتأكد أحدهم بالآخر. لا 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 يكفينا أن نجري البراءة على الأكثر، من ثبت هذا؟ ذات يثبت بالعلم، بالعلم التفصيلي، الأقل فيها العلم التفصيلي مو بالاستصحاب نثبت. بل استصحاب ما ليس هدفنا من استصحاب عدم الأجسام أن نثبت بأن واجبنا هو الأقل، المقدار الأقل واجب بالعلم التفصيلي. إنما هدفنا من استصحاب عدم الأجسام أن نؤمن عن عقاب عن العقاب عن الأجسام، هذا الهدف. ليس هدفنا هو إثبات أن واجبنا هو الأقل حتى يكون أصل مثبت. وأما التمسك به يعني بالاستصحاب على الوجه الثاني يعني لإثبات نتيجة البراءة، فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع، قبل دخول الوقت لم يكن يجب علينا هذا الصلاة مع هذه الزيادة، الصلاة مع هذه الزيادة لم تكن واجبة علينا قبل الوقت قطعا، بعد الوقت هل وجبت علينا أو لا نشك فنجري استصحاب عدمه، هذا قبل دخول الوقت. أو استصحاب لا قبل الوقت، الوقت من المعقول أن يجب قبل الوقت لكنه لم يجب، من المعقول أن يجب، أليس من المعقول أن يجب الصلاة قبل الظهر؟ من المعقول، ولكنه لم يجب، نعلم بعدم وجوبه ثم بعد ذلك هل وجب أو لا فنجري استصحاب عدمه. بل الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع، الأول استصحاب عدم المجعول والثاني استصحاب عدم الجعل. ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة يعني أنه ليس الواجب هو الأقل، إذن فالواجب هو الأكثر، هذا تمسك بلوازم الاستصحاب وهو باطل. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل، في حالة ترك الأقل يريد يأمنه، فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، إذا ترك الأقل فقد ترك الأكثر أيضا، فقد قال مخالفة قطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية، والمخالفة القطعية في موارد المخالفة القطعية لا يمكن التأمين حتى بالاستصحاب، لا فرق بين الاستصحاب والبراءة، اثنينها إذا أدت إلى المخالفة القطعية لا تجري، وإن كان الوقت بعد ما منتهي لكن كافي بعد، والحمد لله رب العالمين.